بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة ياسين. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: على لسان مؤمن آل ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. ذكرنا في المرة الماضية ما ينبغي على الدعاء أن يفعلوه في وقت اشتداد الظلمات، وإذا عملوا أو دعوا إلى الله عز وجل في مكان طال عليه الأمد بعيدا عن النذارة. يعني لما الواحد يشتغل في الدعوة في مكان بقاله فترة ما حدش دعا إلى الله عز وجل فيه، فبينبغي عليهم أشياء معينة. قلنا منهم من أهمها البداية الثقة أنهم على الحق، لأن غالب اللي حواليهم هيشكك في كلامهم، فلا بد أن يكونوا على يقين بحيث أن اللسان ما يهتزش من أي شبهة تلقى عليه، أو لا يعني يصاب بإحباط من كثرة المعرضين عنهم. أيضا قلنا لابد أن يكون في تعاون بين الدعاة في هذا الوقت، فقال الله عز وجل فعززنا بثالث. قلنا أيضا الشفقة والحرص على الناس، وده اللي موجود في قول الله عز وجل على لسان مؤمن آل ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني إلى أن قال قيل ادخل الجنة. قلنا لما جه مؤمن آل ياسين وكان عنده الذاتية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كلمنا أن الله عز وجل لم يذكر اسمه ولكن ذكره بوصفه وبذله وفعله، وخلد الله عز وجل ذلك. وقلنا ليه قال اتبعوا المرسلين، وبعدين قال كرر كلمة اتبعوا تاني من لا يسألكم أجرا، بحيث أن لو غياب المرسلين غاب المرسلون أنت بتتبع الدعاء، يعني مش تتبع المرسلين فقط، فإذا غاب المرسلون أو ماتوا أو قتلوا الإنسان يتوقف عن السير في طريق الله، لا يسير خلف الدعاء. وجاب علامات على صدق الدعاء اللي هي من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يطبقون فعلا ما يقولون. ثم بدأ، وده هنبدأ من هنا الآيات، ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجع. قلنا هنا إن في ظل اشتداد الظلمات وانتشار الضلال وفي أي وقت آخر إن كلام الدعاء يؤثر حينما يشعر به، إن الكلام اللي بيقوله ما يبقاش بيمثله، بيبقى عايشه، يبقى هو فعلا عايش هذه اللحظات وعايش هذه المعاني. لذلك هنا اتكلم عن نفسه بيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، وكأن السؤال ده مركوز داخل كل إنسان، أنا ليه ما أعبدش اللي خلقني؟ أنا ليه ما يبقاش في صلة بيني وبين خالقي وبين موجدي الذي أوجدني؟ السؤال ده مركوز في فطرة كل إنسان، وكأنه هو لما بيقول كده مؤمن آل ياسين بيستدعي السؤال ده اللي تناسوه. الإنسان يتناسى هذا السؤال، إن في علاقة بينك وبين اللي خلقك، أنت جيت هنا إزاي؟ وما هذه العلاقة؟ وما الذي ينبغي عليك؟ إلى أين ستذهب بعد الموت؟ أسئلة مركوزة داخل الفطرة الإنسانية. يحاول أهل الضلال دايما إجابات مشوهة أو تناسي هذه الأسئلة، وما الإلحاد إلا هروب عن هذه الإجابات. يعني الإلحاد لا يقدم إجابات على هذه الأسئلة، يعني الإلحاد مش بيقول أنت جيت عن طريق كذا وبعد ما تموت هيحصل كذا وكل الخلق ده والسماء، هو ما عندوش إجابات، هي محاولة للهروب عن هذه الأسئلة. زيك لما قال الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، من علامات يوم القيامة أن النفس تلوم، وكأن دي إشارة أن في يوم قيامة يلام فيها الإنسان على فعله. هم يريدون قتل هذه النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر، مش عايز يلوم نفسه، عايز ينطلق بفجور، والفجور انفجار وانطلاق بدون ما حد يقول له كلمة حرام، مش عايز يسمع كلمة، لا عايز ينطلق بدون أي عوائق كما يظنوها يعني. فهنا في قول الله عز وجل وما لي لا أعبد الذي فطرني استثارة لهذه التساؤلات اللي ممكن يتناساها الإنسان. وده في دعوة انك لا تواجه ما قالهمش وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، بيتكلم عن نفسه، وما لي لا اعبد الذي فطرني، بحيث ان الضعفاء المضحوك عليهم اللي مش ماشي وراهم تجاه مصالح وماشي وراهم وخلاص، يبدا يسال نفسه طب وانا برضو ليه صحيح ما عبدش الذي فطرني؟ طب وانا مين اللي فطرني؟ وانا من الذي خلقني؟ وهل الذي خلق يترك؟ يبدا يستثير هذه التساؤلات. قلنا دايما في جو الظلمات القاء هذه التساؤلات بتهز الضلال، زي ما عمل سيدنا ابراهيم في سوره الصفات، الاسئله التساؤلات اللي سالها، وايضا زي ما اتكلمنا بالتفصيل قبل كده في سوره الانعام، هذه التساؤلات بتخلي العقل يفكر طب صحيح، بتزيل هذا الركام اللي صنعه تقاليد الاباء والاجداد، يبدا يفكر طب احنا ماشيين غلط، طب وايه الدليل، طب احنا ماشيين صح، طب اولا جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، طب اطلع في الهدايه الموجوده، طب هؤلاء رسل، طب ضحوا بنفسهم ليه، طب بيطلبوا اجر، لا ما بيطلبوش اجر. هذه التساؤلات استثارتها بتخلي الانسان يبدا يفكر ويسير في طريق الحق ان اذن الله عز وجل له بذلك. فقال وما لي لا اعبد الذي فطرني، وذكر الفطره التي مهما حاول اهل الضلال ان يطمسوها هي موجوده، وبمجرد هذه الاستثارة والاطلاع على بعض الأدلة بيعود الإنسان إلى رشده مرة أخرى. ثم قال وإليه ترجعون، خطبهم بقى كأنه بيقول لهم إما تكلمت فيه عن نفسي أنا أعنيكم، وإليه ترجعون، وخطبهم بما لا ينكرونه، يعني لم يواجههم بما ينكروه، وهو مسألة وما لي لا أعبد. فبيقول لهم إليه ترجعون، هتموتوا كلكم، متفقين أن تموتوا، وأنا بقى أخبركم أنكم بعد الموت سترجعون إليه سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. وبعد رجع أتكلم عن نفسه تاني، بيستنكر أأتخذ من دونه آلهة، بيقول لهم أنتم بتعترفوا أنه في إله، ليه بتبحثوا عن آلهة أخرى؟ لأن هم في الأول لما قالوا ما أنزل الرحمن من شيء اعترفوا أن في رحمن، لكن قالوا أن الرحمن ما أنزلش حاجة. فهنا بيقول لهم أأتخذ من دونه آلهة، معقول أدور على آلهة تانية ليه؟ إن يريدني الرحمن، أنت قلت إن الرحمن، يعني هم صوروا للعامة إن كلامهم بتاع الرسل يتنافى مع رحمة الله عز وجل، وإن مستحيل إن الرحمن يرسل الرسل ويقول إن في عقاب، قالوا لا 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 ده كلام متشددين، مستحيل ده يبقى من الرحمة. فهنا قلنا ذكر مؤمن آل ياسين اسم الرحمن ليبين أن الرحمن قد يقدر أقدارا حتى لو فيها ضر بالنسبة للإنسان لكن هي الخير له، وأن الرحمن قد يعاقب الإنسان إذا مات على الضلال، ده رحمة للمؤمنين. ما هو مش معقول يسوي الملك سبحانه وتعالى وهو لا يظلم أحدا يسوي بين المسلم والكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تخيل لو حشاه سبحانه وتعالى، تخيل لو المسلم جيهم القيامة لقى الكافر بينعم زيه زي المسلم يقهر، دي ما فيش فيها رحمة للمسلم. من رحمة المسلم، من رحمة الله عز وجل بالمؤمن وبالمسلم إن الكافر يعذب، إن لا يسوى بين المؤمن والكافر. فقال إن يريدني الرحمن بضر، بيقول لهم استدلال مشهور جدا اللي بنسميه تعارض الإرادات. أنتوا دلوقتي متخذين آلهة، طيب افرض الله الرحمن أراد شيئا وهذا الشيء ضر بالنسبة لي، هل تستطيع الآلهة أن تمنع هذا الضر؟ الأسئلة البسيطة دي اللي زي ما قلنا اللي بتستثير عقل الإنسان، زي ما بيروى في الأثار النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال حينما الأرض بتمر بجدب أو تحتاج إلى رزق من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال له ما تبقى في منتصف البحر وتعلو الأمواج من تسأل؟ قال الذي في السماء. قال له خلاص، طب والباقي لازمته إيه؟ خلاص أعبد الذي في السماء. فهنا بيقول له انت متخذ آلهة تانية، طب متخذ آلهة تانية ليه؟ متخذ آلهة تانية بتعمل لك ايه الآلهة؟ لو الرحمن أرادني بضر، هل الآلهة التانية دي هتشفع؟ لا مش هتشفع. هتنقذني؟ لا مش هتنقذني، يعني لا هتدخل لا بالكلام ولا بالفعل. لذلك بيقول لا تغني عني شفاعتهم، لا بالشفاعة هتعمل حاجة ولا ينقذون ولا بالفعل هيعملوا حاجة، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فبيقول لهم عندما تتعارض الإرادات، عندما يريد الله شيئا ويريد الخلق كلهم شيئا تمضي إرادة الله عز وجل. وده نفس الدليل لما تعالى الله عز وجل عما يقول لما قال نصارى اتخذ الله ولدا، فربنا بيقول لهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لو الله أراد أن يهلك المسيح هل المسيح يمتنع؟ إرادة الله سوف تمضي، بل يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. يبقى إذن هو إله واحد، ما ينفعش يبقى فيه أكثر من إله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. تعالى الله عجل عما يقول النصارى علوا كبيرا. يبقى إذن هي لا إله إلا الله، لا شفعاء ولا شركاء عنده سبحانه وتعالى. فيقول لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ما حدش يعرف ينقذني، إني إذن لفي ضلال مبين. لو إني لو سمعت كلامكم بعد ما تبين لي الحق وعدت إلى فطرتي وعلمت أن الله واحد، لو سمعت كلامكم إني إذن لفي ضلال مبين. ثم أعلنها مدوية بحرف التأكيد إني، مش خايف، بيقول إني آمنت. هنا بقى الخطاب، قال إني آمنت إيه؟ بربكم، ما قالش إني آمنت بربي، قال إني آمنت بربكم. يعني يجب عليكم أن تفعلوا مثل ما فعلت. أقف مع نفسك واسأل نفسك الأسئلة أنا سألتها لنفسي، دول مرسلين؟ دول مرسلين، معاهم حق؟ معاهم حق. لا يطلبون أجرا؟ لا يطلبون أجرا. هم مهتدون؟ نعم، يطبقون ما يقولون. ثم الإنسان لما بيعود الفطرة، مين اللي خلقك؟ هل هذه الشفعاء تفعل، الآلهة تفعل أي شيء؟ لا تفعل أي شيء. بعد سلسلة التساؤلات دي بتصل إنك لازم تقول إني آمنت برب. فقال إني آمنت بربكم فاسمعون، وكأنه ينادي، هي أصلها فاسمعوني وحذفت الياء، فاسمعون. طب ليه بينادي بيقول فاسمعون؟ هو بيكلم مين؟ قيل يكلم الرسل، يقول لهم اشهدوا لي عند ربي أني آمنت، وكأنه يعني يشعر بدنو أجلي، عارف أنهم مش هيسيبوه هيموتوه، فبيقول الرسل اشهدوا لي عند ربي أني قلت كلمة الحق ونصرتكم ونصرت دين الله. أو فاسمعون ينادي على قومه، أنا لا أخاف منكم وأعلنها صريحة مدوية، لا أخاف. أو قيل فاسمعون لكل بعيد كما كان في أقصى المدينة وهداه الله، يريد أن يصل صوته إلى كل العالم، كما أن الله عز وجل جاء به من أقصى المدينة وبلغه الهداية وفي أقصى المدينة، فكلمة فاسمعون يريد أن يصل صوته إلى كل الناس، عايز ينتزع كل المستضعفين والضعفاء والمغفلين والجاهلين، ينتزعهم من سطوة هؤلاء المستكبرين، فيقول لهم اسمعوا كلامي ولا تسمعوا كلامهم، هؤلاء لن ينفعونكم بشيء. فيصرخ ويقول فاسمعون، يريد أن يعلن إيمانه. في هذه اللحظات إعلان الإيمان خطر، ولكنه اختار هذا الإعلان. في أوقات معينة كلمة الحق تكون غالية، لذلك لما، وخاصة لما اللي يقول كلمة الحق يكون من وسط قوم الضلال ويخرج منهم ويقول كلمة الحق، بتبقى كلمة تقيلة عليهم لا يستطيعون أن يسمعون لأنه من وسطهم. فلما واحد من قومهم هو اللي قال الكلمة، ده معنى كده أن الإيمان هينتشر في القوم فيخافوا. ذلك لما قال الله عز وجل على أن بعض النصارى أقرب مودة للمؤمنين من اليهود والمشركين، وقال السبب ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ثم قالوا أنهم لا يستكبرون، تكملة الصفات دي إيه؟ وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول، تخيل لما يبقى قسيس أو رهبان وكان وسط النصارى وعيش وسطهم سنوات، ثم يسمع القرآن، وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون. لم يكتفي بالتأثر، يعني مش سمع القرآن وعيط وسكت، ربنا قال إيه؟ وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى، ده التأثر، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أتبعوا التأثر بالإيه؟ بالقول، يقولون آمنا، ربنا آمنا فاكتبنا مع الايه؟ الشاهدين. عايز يكون من اللي بيشهدوا لهذا الدين، نفس الكلمة كأنه فاسمعون بيكلم الرسل، اكتبوني مع الشاهدين، على الله أن يكتبني من الذين شهدوا لهذا الدين، فشهد فمات شهيدا. فلما قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا، نفس الكلام كأنه وما لي لا أعبد، وما لنا لا نؤمن بالله، وما لنا نؤمن بالحق جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما إيه؟ بما قالوا مش بما عملوا. معنى دايما دايما آمنوا وعملوا الصالحات، هنا لأن القول غالي وكأنهم أيضا قتلوا، لأن أول لما قالوا وما نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النار، دخلوا الجنة، لكن فأثابهم الله بما إيه؟ بما قالوا. الشهادة بكلمة الحق في هذا الوقت غالية، لأن هو من وسطهم وأسلم، زي ما هنا مؤمن آل ياسين وأيضا هؤلاء القسين الذين أسلموا، فالكلمة الحق تكون غالية، زي كلمة مؤمن آل فرعون أرادوا أن يمكروا به وأن يقتلوه. كلمة الحق لما يكون الإنسان من داخل أهل الضلال ثم يسلم كلمته تكون غالية جدا، ويترتب عليها أنه لازم إما أن يمكروا به قد ينقذه الله عز وجل وقد ينال الشهادة. فلما ألف اسمعون ونادى بأعلى صوته، على طول ربنا قال إيه؟ قيل ادخل الجنة. أجمع المفسرون أن قومه قتلوه، وقيل قتلوه ضربا بالرجم بالحجارة، وقيل ظلوا يضربوه حتى مات. الشاهد أنه أن قومه قتلوه ومات شهيدا في سبيل الله عز وجل. في هنا حاجة عجيبة في القرآن، إن ربنا ما جابش مشهد القتل، قال إيه؟ إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. وكأن ما بين مشهد الإعلان بالإيمان ومشهد التحليق في الجنان، لأن الشهيد يحلق روحه في أجواف طير تحلق في الجنة، قيل ادخل الجنة، ما بين هذه اللذة، لذة الإعلان بالإيمان، وبين لذة التنعم والتحليق في الجنان يحلق في الجنان، لذتين بينهما ألم، فيذوب الألم ويضيع الألم. يعني ألم التعب لنصرة الدين كأنه ينسى وكأنه يمحى، كأنه مش موجود، المشهد لم يذكر، بل حتى هذا الألم الشهيد بيشعر به كألم القرصة، اتقرص كأن حاجة قرصته. فكأن هذا المشهد لا تستغرق فيه كثيرا، وفكر في مشهد إعلان الإيمان ومشهد التنعم في الجنان، لا تتوقف مع هذا المشهد، مشهد الألم الذي مر به لا تتوقف معه كثيرا فتحجم عن النطق بكلمة الإيمان، وأيضا لا تتفكر فيه كثيرا فتكره قومك. إن هنا لما حذف هذا المشهد قال يا ليت قومي يعلمون، ما توقفش مع المشهد ده كتير عشان ما تكرههمش وعشان ما تخافش من هذا المشهد، فحذف هذا المشهد وكأنه ليس بموجود. فما بين الإعلان بالإيمان والتحليق بالجنان ألم يعني يذهب طي النسيان، إنسان لا يتذكره، ومع أول غمزة في الجنة يسأله الله عز وجل هل ذقت بؤسا قد، فيقول لا والله يا رب مش فاكر، فبتنسى وتمحى هذه الألام بين اللذتين، لذة إعلان الإيمان والشهادة لنصر الدين الله عز وجل أنه يشهد، فشهد لله فمات شهيدا. ومن معاني الشهيد أنه شهد لهذا الدين حتى مات، فاستحق الشهادة أن يجي يشهد أنه شهد لهذا الدين. وقيل شهيد أنه يشهد نعيم الجنة مباشرة أول لما يموت. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة. العجيب شوف الحرص على إيمان القوم، شوف الحلم، شوف حب الناس، قال يا ليت قومي يعلمون فنصحهم حيا وميتا. ده المطلوب في زمن انتشار الضلال، الحلم على الناس وحب الهداية للناس، حتى مهما آذاك الناس لابد أن تصبر وأن تحلم عليهم مهما حصل إلى آخر وقت، إلى أن يقدر الله عز وجل عقوبته. فقال يا ليت قومي يعلمون، يا ريتهم يعرفوا اللي حصل. والعجيب أنه أيضا شوف يقول بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، بعد كل اللي عمله ده يحتاج الإنسان إلى المغفرة حتى الإنسان لا يستكثر ما قدم لدين الله عز وجل، ولا تمنن تستكثر. فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يا ريتهم عرفوا اللي حصل لي عشان يتوبوا إلى الله عز وجل، يا ريتهم شافوا الجنات، يا ريتهم شافوا النعيم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم قال الله عز وجل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يعني كأنهم لا يستحقون أن ربنا ينزل جنود عشان يموتهم، ما يستحقوش أن ربنا ينزل جنود يعاتبوهم، لا كانت صيحة فقط. يعني هم أحقر من أن ربنا ينزل لهم جنود. خد بالك من كلمة وما أنزلنا على قومه من إيه؟ من بعده. أول لما قتلوه استحقوا العقاب، كأن الأقوام ممكن يعملوا معاصي كتير قوي ويعملوا معصية معينة يستوجبوا بها نزول العذاب، أو يستكملوا بهذه المعصية النصاب اللي ينزل عليهم العذاب. فكان هذا الرجل غال عند الله، لما قتلوه استحقوا العذاب، كأن لو ما كانش قتلوه ما كانش ينزل عليهم العذاب. فأحيانا يتعجل الأقوام العذاب بقتلهم لأهل الإيمان، بيستعجل أن العذاب ينزل عليه عن طريق إيه؟ أنه يقتل أهل الإيمان أو يعذب أهل الإيمان. فكلما زاد قتل أهل الضلال لأهل الإيمان كلما استعجلوا نزول العذاب عليهم. فقال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ما يستحقوش أن ملائكة تنزل، هم أحقر من ذلك. وما كنا منزلين، قيل وما كنا منزلين مثلا العذاب اللي نزل على أقوام سابقة، من شنزل حجارة من السماء، مش هي مجرد صيحة بدون ما حد ينزل، إن كانت إلا صيحة واحدة وكلمة واحدة، يعني ما حدش هيفلت. مش مثلا صيحة واحدة فتلت تربحهم يموت، كمان صيحة اللي فاضل أغلبهم يموت، وبعدين صيحة تلتة عشان لو حد هرب، ولا لا لا، هي صيحة واحدة تكفي الكل يموت، لا يخرج أحد عن طوعه سبحانه وتعالى، إن كانت إلا صيحة واحدة. فإذا بيسموها إذا الفجائية، فإذا هم إيه؟ خامدون. خامدون تيجي مع النار بعد ما كانوا مشتعلين وأصحاب قوة وعتاد، وبيقولوا من أشد منا قوة، وبيقولوا أنا ربكم الأعلى، واوا أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ماتوا. فإذا هم خامدون. انظر إلى منظر الرماد بعد ما كان نار تحرق تشتعل ويخاف منها الناس، أصبحت رماد. دي نهاية أهل الضلال. على ماذا يتكبر الإنسان؟ هذه النهاية. على ماذا يتكبر الإنسان؟ يعني جلطة في شريان ضيق جدا تجعل الإنسان ينام على سير لا يتحرك. على ماذا يتكبر الإنسان؟ فقال الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. ليه لازم الناس تدوق بنفسها عشان تصدق؟ ليه لازم الإنسان يعمل المعصية ويعاقب عشان يصدق؟ ليه لازم هو اللي يدوق عشان يصدق أن ربنا حق، أنزل الرسل بالحق وأنزل معهم الحق وأنزل معهم البينات؟ ليه لازم الأقوام تجرب؟ ليه لازم يعيشوا في ضلال وضنك عشان يصدقوا أن اللي يبعد عن ربنا يعيش في ضلال وضنك؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أول حاجة بيعملها الاستهزاء بالرسل. ليه؟ بدل ما يحتفي بالرسول، رسالة من عند الله ورسول مرسل من عند الله، المفروض نحتفي بالرسل ونفرح بهم، جاءوا بالحق من عند الله، جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، المفروض نفرح ان ربنا ارسل لنا رسالة. الا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد. قيل: يا حسرة على العباد، يقول هذه الكلمة كل مؤمن حينما يسمع هذه الآيات، وكأن كل مؤمن بيقرأ الآيات دي الأصل فيه أنه يتحسر على العباد. ليه يعملوا في نفسهم كده؟ ليه؟ وكأن ده نفس كلمة يا ليت قومي يعلمون، أيضا استمرار في معنى الحلم على الناس والرأفة بالناس. يا حسرة على، ليه الناس تعمل في نفسها كده؟ ليه يبعد عن ربنا؟ ده الخطاب اللي لازم تخاطب به الناس. ليه تختار أنك تبعد عن ربنا؟ ليه تختار طريق المعصية؟ فما ظنكم برب العالمين؟ لماذا تسيء الظن بالله؟ لماذا تبتعد عن الله عز وجل؟ يا حسرتنا. وقيل يقول ذلك الكفار يتحسرون على أنفسهم، وقيل يقول ذلك الرسل، قال ذلك الرسل حينما رأوا العذاب. أيا كان، يا حسرتنا على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني غالب الناس بتبدأ الأول بالتكذيب، ثم بدأ شوط عظيم من الآيات الكونية اللي بيجعل الإنسان إذا تدبر فيها عاد إلى فطرته. فكأن الإنسان لو دنس فطرته، إذا دنس الإنسان فطرته فليرجع إلى الكون، فهو لم يدنس بعد، فليتدبر في الكون. لو الإنسان فطرته باظت ومش عارف يفكر ويتأمل في خلقه وفي حياته، فليرجع إلى الكون فهو باق على فطرته. ألم يروا؟ وبدأ الأول بإهلاك الرسل، إهلاك المكذبين الذين كذبوا الرسل. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ كمية القرون اللي ربنا أهلكها ثم لا يعودون بعدما ماتوا، لا يعودون إليكم، إليكم، أنهم إليهم أي إلى أقوامهم لا يرجعون. ده الحيوان لما بيسير في طريق خلف حيوان آخر ويسقط الحيوان في فخ، الحيوان اللي قبله يخاف يكمل، يعني دي حاجة في فطرة حتى الحيوانات، يخاف يقول لك لا أنا مشيش في الطريق ده، له حيوان قبل كده مشي في الطريق ده ووقع في فخ، فدي مش محتاجة عقل. الإنسان اللي قبله مشي في طريق المعصية وربنا أهلكه، تقوم أنت تمشي في نفس الطريق إزاي؟ يعني أثار المهلكين اللي موجودة في العالم دي أين هم الآن؟ أهلكهم الله عز وجل، ودي آية حسية، ما شفتش أثار المهلكين؟ يعني يمرون عليها بليل وبالصباح وبالرغم من ذلك يختاروا طريق الضلال. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون هم فين؟ أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، مش معنى أن هم مش هيرجعوا للدنيا إن هم ماتوا بقى وخلاص والموضوع خلص، لا، ده هيرجعوا لربنا، نفس كلام مؤمن قال ياسين وإليه ترجعون، لذلك ربنا قال وإن كل لما جميع. بيقولوا إيه الفرق بالكلمة كل وبين جميع؟ هي نفس المعنى ولا لا؟ كل يعني ما فيش ولا واحد هيفلت، وجميع يعني هيتجمعوا مع بعض، يعني مش ربنا هيبعث أقوام وبعدين يبعث أقوام وبعدها فترة، لا، الكل، كل الناس هيبعثوا في وقت واحد. هذا الجمع المهيب، مشهد تخيل ملايين البشر من لدن آدم إلى يوم القيامة يبعثوا في وقت واحد، لا أحد يتخلف عنه سبحانه وتعالى، صيحة واحدة الكل يجمع والكل في وقت واحد لا يتخلف أحد، قدرة مطلقة للملك سبحانه وتعالى. وإن كل لما أي وإن كل إلا جميع لدينا محضرون. كلمة محضر يعني هيجي غصب عنه، شو لك اتعمل له محضر عشان يجي يحضر ويتحاسب، محضر أي سيحضر غصبا عنه ليحاسب، الموضوع ما خلصش، مش بعد الموت الموضوع خلص. وكأن معنى الآية ألم يروا كم أهلكنا أن هذا الإهلاك الدنيوي ليس مانعا من العقاب الأخروي، يعني هيهلكوا في الدنيا ولسه هيتحاسب في الآخرة، لسه في عقاب. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، ولسه بقى هيرجع يتحاسب. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني اللي قتلوا مؤمن آل ياسين دول وأهلكوا بالصيحة، هم أهلكوا وهو بصيحة، يوم القيامة هيتحاسبوا تاني، عملتوا ليه كده؟ كذبت الرسل، لماذا قتلتموه؟ يحاسبون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم شوط طويل من الآيات الكونية اللي زي ما قلنا الفطرة الثابتة في الكون، الإنسان لما بيتفكر فيه بيعود إلى الله عز وجل، وآية لهم وآية لهم وآية لهم ثلاث مرات كلام في الآيات الكونية. احنا قلنا قبل كده في مقدمة تفسير سورة عما يتسألون، سورة النبأ في بداية جزء عما، إن ذكر، وقلنا الكلام ده أيضا في الأنعام وفي سورة فاطر، الآيات الكونية اللي بتيجي في وسط الصور بيبقى ليها أغراض، في أغراض عامة وفي أغراض خاصة. الأغراض العامة لذكر الآيات الكونية قدرة الله المطلقة، الدلالة على البعث، هيمنة الله عز وجل على كل شيء، دي الدلالات العامة. وفي دلالات خاصة بتتناسب مع سياق الآيات، لو الكلام على إنكار بعث دي تبقى خاصة شوية بإنكار البعث، وما يستفاد منها من الفوائد والعبر، زي ما تكلمنا في مسألة وجود العذب الفرات والملح الأجاج كان دلالة على التنوع، بالرغم أن خالقهما واحد وأن المادة واحدة هي الماء، إلا أن الله قادر على أن ينوع، ومسألة التنوع موجودة في فاطر، فكان هذه خلق البحر والنهر، خلق الماء الملح الأجاج البحر والنهر العذب الفرات بما فيه من دلالات عامة على قدرة ربنا على الخلق وعلى الأشياء العامة، أيضا فيه دلالة خاصة نسبت سياق السور، دي قاعدة مهمة جدا في التعامل مع ذكر الآيات الكونية اللي بتأتي في وسط صور القرآن. هنا جت آيات متناسبة مع المعاني اللي بنتكلم فيها، فجاءت مناسبة لمسألة الإحياء، ومسألة الإحياء قلنا جت في سورة الحياة والإحياء جت سورة ياسين أكثر من مرة. قدرة ربنا على الإحياء هم رافضين ده على البعث، وأن الله عز وجل يحيي الموتى، وأن الله عز وجل قد يحيي الميت أي الكافر. وفي آخر سورة تنذر من كان حيا، وذكرت أعلى صور الحياة وهي الشهادة في سبيل الله، اللي هو قال يا ليت قوم يعلمون إن هو حي عند الله عز وجل. فمسألة الحياة ذكرت في السورة أكثر من مرة. فهنا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذا كنتم تكذبون بالبعث فانظروا إلى الأرض الميتة من يحييها، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. قدرة ربنا مطلقة في الإحياء. فالذي يكذب بإحياء الموتى هو خايف يتحاسب، مش مستبعد القدرة، لأن القدرة هو يرى بعينيه أعظم من ذلك. اللي بيقول مستحيل بعد ما حد يموت والعظم يتفتت ويبقى تراب مستحيل، زي ما هيعمل المشهد ده هيصوره في آخر الكافر اللي بيستعمل بقى وسائل إعلامية للصد عن سبيل الله، قال من يحيي العظام وهي رميم، يمسكها كده ويفتتها قدام الناس عشان المشهد ده يأثر في الناس، عشان الناس يقول آه فعلا إزاي بعد ما بقى ترابها هيصحى تاني. فمشهد الإحياء معانا في الصورة. فهو لا يكذب استبعادا للقدرة، لأن قدرة ربنا اللي بيشوفها بعينه أعظم بكتير. فربنا بيقول له وآية لهم أي للذين ينكرون البعث الأرض الميتة أحييناها، ومش بس أحييناها، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فضم الله عز وجل المنة إلى الآية، يعني النعمة مع الآية، يعني مش بس ربنا أحيى الأرض الميتة، ده أخرج منها حبا وهو بيلامس الحقيقة دي بياكل. يعني لو كانت الأرض اللي بتموت خالص ما عادتش تصحى كان مات. ربنا يحيي الأرض الميتة عشان هو ياكل، فيؤمن أن الله يحيي الأرض الميتة عشان ياكل، ولا يؤمن أنه يحييه مرة أخرى حتى يحاسبه الله عز وجل. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ومش بس كده، وجعلنا فيها جنات، شوف التنوع، من نخيل وأعناب، وعشان ما يتعبش في المية، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. أي يعني عجيبة، عملت كده عشان تاكلوا. سبحان الله، شفت الود، ويقابل الناس هذا الود بالإعراض. يعني قال لها المثل الأعلى، لما أمك تقول لك أنا جبت كذا وكذا وكذا وعملت وطبخت وعملت ده عشان تدوقه عشان أنت تاكل، تقابل كل هذا الود من الله عز وجل، هو الودود سبحانه وتعالى، بالإعراض. يعني ربنا أحيا لك الأرض الميتة عشانك، لأن لو كانت الأرض اللي بتموت ما تتسقاش بالمية وتموت ما عادتش تصحى تاني، مهما حطيت فيها بذرة ما تصحى تاني، كان الناس ماتت. لكن الله يحيي الأرض الميتة عشان تاكل وينوع لك فيها، كان كفاية حب وخلاص، كان هيبقى الإنسان متساوي مع الأنعام يأكل أي حاجة وخلاص. لا، ربنا يعمل لك جنات نخيل وأعناب، وعشان ما تتعبش في المية فجر لك عيون، كل ده عشان تاكل. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. قيل وما عملته أيديهم، يعني أنت كمان علمك وربنا ادك عقل إزاي تتفنن في صناعة هذه الثمرات، وإزاي تعمل منها أكل مختلف الأذواق. وقيل وما عملته أيديهم، الماء هنا نافية، بمعنى ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم، أي ولن يستطيعوا أن يحيوا الأرض الميتة إلا بقدرة الله. يبقى وما عملته أيديهم أي ولم يخلقوه. الإنسان أحيانا بيعتقد أنه عشان بيعمل الأسباب يبقى أنا اللي عملت، يعني هو حط البذرة في الأرض وحط شوية مية يقولك ده شجري. الرجل يجامع زوجته ويلقي المني ثم يقدر الله الولد يقول ابني، أنت عملت إيه؟ وأنت اللي خلقته؟ وأنت اللي أنتم تخلقونه؟ أنتم تزرعونه؟ هو مش معنى أنك أنت حطيت البذرة في الطينة وحطيت شوية مية هو أنت اللي كده اللي خلقتها؟ من الذي خلقها؟ من الذي قدر فيها الحياة؟ من الذي أخرجها؟ من الذي يرعاها؟ من الذي يدبر أمرها؟ من الذي يرزقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنت عملت حاجة؟ مين اللي بيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؟ هو الله. الإنسان أحيانا بيعمى بالسبب عن قدرة الله. فإن ربنا بيقول له أنت ما عملتش حاجة وما عملته أيديهم، مش معنى أنك حطيت البذرة في الطينة وحطيت شوية ماء يبقى أنت اللي عملت، لا مش أنت اللي عملت، الله سبحانه وتعالى. أفلا يشكرون. ثم قال الله عز وجل، وكأن الكلمة دي جت في الوقت المناسب، سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. كأن الآية بتغششك المفروض تقول إيه لما تقول سبحان الله. سبحان، شوف القرآن عايزك تتفاعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أي الجنة يسأل النار يستعيد، ده التفاعل مع الآيات، مش الآيات بتمر وانت بتتفاعلش، لا تتفاعل مع الآيات. فبعد هذا المشهد تقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. مسألة الأزواج العلماء يتكلموا في قول الله عز وجل في الآية دي سبحان الذي خلق الأزواج، وأيضا في سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلهم يتذكرون، التزاوج في الكون، وأن الله واحد وأن كل المخلوقات بينها تزاوج. وقالوا كلمة أزواج أو زوجين مش لازم الذكر والأنثى، حتى في النبتة الواحدة، حتى في الذرات. وقالوا الزوج هو الند أو الشريك أو الذي يكملك، إن في حاجة مثلا السماء الأرض الليل النهار الذكر الأنثى الموجب السالب الشمس القمر، حاجة بتكمل حاجة. وهذا التزاوج حتى لو فيه تضاد لكن بيؤتي نفع، وأن الله عز وجل قدر هذا التزاوج، التزاوج ده بيعطي نفع، والاختلاف ده بيؤدي إلى التناسل وان يبقى فيه ذرية. التزاوج بيحتاجوا الى بعض وبضدها تتميز الاشياء، انت محتاج الليل ومحتاج النهار، وما ينفعش حاجة تطغى على حاجة، ما ينفعش يبقى الخلق كلهم ذكور ولا الخلق كلهم اناث، او الحياة تبقى كلها ليل او الحياة كلها تبقى نهار، او شمس فقط او ليل فقط، ابدا. الله عز وجل قدر هذا التزاوج ان كل حاجة إما في حاجة شريكة لها أو حاجة ضدها، فالله عز وجل هو الواحد الأحد. لذلك تأتي لحظة الله عز وجل يبقى هو وحده سبحانه وتعالى، الكل يموت، تيجي لحظة ربنا يموت كل المخلوقات ويقول لمن الملك اليوم. هذه اللحظة يقدرها الله لأن الكل يحتاج إلى الله والله لا يحتاج إلى أحد، هو حي باق قيوم سبحانه وتعالى. أي خلق عشان يقوم وعشان يظهر عشان يؤدي وظيفة وعشان تظهر وظيفته، ربنا قدر له مخلوقات معاه تبقى متزوجة معاه، عشان تظهر وظيفة الليل يجي النهار، وعشان تظهر وظيفة النهار يجي الليل، عشان تشعر بقيمة الشمس يجي القمر، وعشان تشعر بقيمة القمر يجي الشمس، والأنثى محتاجة للذكر والذكر يحتاج إلى الأنثى. هذا الضعف وهذا الاحتياج وهذا التضاد وهذا التقابل خليك تتأكد إن في إله واحد سبحانه وتعالى. فقالوا التزاوج ده دليل الوحدانية، والتزاوج بيعرفك ان الانسان فيه نقص والمخلوقات كلها فيها نقص تحتاج الى حاجة تانية. وتكلموا في مسألة الاستفادة من الزوجين الموجودة في كل حاجة، وازاي الانسان يبقى متوازن، لان لو في حاجة طغت على حاجة العالم بينهار، زي قلنا لو الحياة كلها ليل او الحياة كلها نهار او المخلوقات كلها ذكور او اناث العالم يتوقف في ركود. فإذا الإنسان لازم يبقى عنده توازن ويعرف ضعفه ويعرف احتياجه للآخر، لكن الله لا يحتاج إلى أحد. زي ما قلنا تيجي لحظة فيش ولا مخلوق، يموت الله عز وجل كل المخلوقات، يقول لمن الملك اليوم لله سبحانه وتعالى، فيقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأزواج في النبات، الأزواج في النفوس، الأزواج في مما لا تعلمون، التضاد بقى زي ما ظهر بقى الموجب والسالب إلى يوم القيامة. لذلك قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. كل شوية بنكتشف قد إيه ظاهرة التزوج في الكون مهمة لاستمرار الكون، مهمة أن الإنسان يستفيد منها. ثم قال آيات في مسألة المزاوجة دي ومسألة التضاد، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ربنا ذكر لنا آيات بين المتزاوجين وبين المتضادات، وإزاي تدبير ربنا لو ما كانش موجود كانت الحياة فسدت. إزاي ربنا قدر أن في ليل وفي نهار وفي شمس وفي قمر، وقدر لكل واحد فيهم قدر ووظيفة ووقت، كل ده بتقدير العزيز العليم. فبعد ما انت قلت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، بعد ما انت تدبرت في الأرض وتدبرت في المكان بتتدبر في الزمان، بعد ما تدبرت في الأرض بتتدبر في الليل والنهار. فبعد ما اكتشفت التزاوج اللي موجود في النباتات، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، بدأت تشوف ان ومما لا يعلمون، ده موضوع التزوج اعظم بكتير من مسألة الذكر والانثى او اللي موجود في النبات والتلقيح، ده موضوع اعظم من ذلك. فربنا بيقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، مشهد للإماتة. يعني المشهد الاول كان مشهد الحياة، وآية لهم الارض الميتة احييناها. المشهد الثاني مشهد الدنيا نور ويجي الليل، وآية لهم الليل ربنا يشيل النهار من الليل، نسلخ منه النهار. خد بالك من تعبير نسلخ، يعني بيقولوا الأصل ان الكون مظلم ومفيش، ودي الحقيقة اللي اكتشفوها، ومفيش مكان بينير الا ان ربنا يبعث النور، ان الشمس تنور، تروح الشمس الأصل الظلام. فربنا لما يسلخ النهار كأن ربنا بيشبه الأرض بمثلا بشاه، وده الليل والغشاء اللي عليها الفرو بتاع الخروف اللي عليها ده النهار، سلخ ده يظهر الظلام، لكن إعادة النور مجرد ما يأتي النور، ربنا ما قالش نسلخ نمشي بقى الظلام، لا، بمجرد ما بيأتي النور الظلام خلاص بيمحق وبيمشي، زي ما اتكلمنا وجاء الحق وزهق الباطل، مجرد ما يجي النور الظلام يمشي. عايز الظلام مش الحل انك تجيب ضلمه، يعني لما يبقى في نور لما يبقى في ضلمه، عايز الضلمه تروح الحل ايه؟ النور يجي بس. طب عشان الضلمه ترجع مش الحل انك تجيب ضلمه، حل النور هو اللي يروح. ودي قاعده مهمه وكاني بيستفاد منها، ما فعلتموه بقتل الرجل وكانكم سلختم النور من حولكم. ليه تطفي آخر نور ربنا بعته لكم؟ وتعبير يسلخ أيضا ذكر في القرآن في مسألة الانتكاس، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ليه تشيل النور؟ كأن الإنسان لما بيبعد عن النور كأنه بينسلخ، البعد عن النور فيها آلام السلخ اللي بتشعر بها الشاه، إذا كانت تشعر الشاه بتبقى ميتة، تخيل لو الشاه حية وبتسلخ، تخيل انت حي وتبتعد عن النور فكأنك تسلخ. فربنا اذا كان قدر وجود الليل هذا المشهد الكوني لاحتياج الانسان لليل، فليه انت تعمل في نفسك كده؟ ليه تسلخ النور؟ فبقول ان كأن المشهد قتل مؤمن آل ياسين اشبه بمشهد سلخ النهار بعيدا عن الليل. فقال الله عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يفاجأ إلى الدنيا بقت ضلمة، بمجرد ذهاب النور بقت الدنيا ليل، ما قالش لما نسلخ النهار نرجع نجيب الظلمة، لا، الأصل إن الظلمة موجود. وكأن الإنسان لو أسقط الموضوع ده على نفسه، عشان الإنسان والعياذ بالله يضل يكفي أن يبتعد عن النور، يعني مش لازم عشان الإنسان يبقى ضل يبعد عن النور ويروح للظلمة، أو ما يعملش طاعات ويعمل معاصي، أو ما يقراش قرآن ومثلا يستمع إلى الفحش، لا، مجرد البعد عن النور أنت بقيت في ظلام. في تناسق بين الإنسان والكون، فمجرد لما ربنا قال لما نسلخ النهار بعيد عن الليل فجأة الناس تظلم، هو ده اللي بيحصل معاك. ذلك قال الله جل قد أفلح، ونفس برضو نفس التزوج اللي ربنا قاله في أول سورة الشمس، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها شوف كله في تزاوج، الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار، وجاء عند نفس قال التزاوج بداخلها، ونفس وما سواها فلهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. دس أي غطى. فربنا بيقول عشان النفس تنجو لازم تنمو وتزكى، وعشان النفس تضيع يكفي فقط أن تبعد عن النور. يعني أن إنسان يبعد عن سماع القرآن وعن حضور دروس وعن مواطن الوعظ، لسه لو ما عملش معصية هو كده ضل خلاص، كده أصبح مظلم والعياذ بالله، كده بينتكس، كده بينسلخ. وآية لهم الليل، زي ما قلنا أن الآيات الكونية اللي بتيجي في وسط الصور لها دلالات عامة ولها دلالات خاصة بمناسبة السياق. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يفاجأ يعني بعد الإنسان عن الصلاة في المسجد وعن القرآن وعن مواطن الوعظ، يفاجأ أنه بقى ظلمة من جوه، يفاجأ أن أخلاقه تغيرت، يفاجأ. فإذا هم مظلمون، آه هتبقى مظلم. الثبات على الدين مش بالعقل ومش بالعضلات، بالوحي. ربنا قال ولولا أن ثبتناك. أثبت إزاي؟ قال له أقم الصلاة، وقال له من الليل فتهجد به. الصلاة والقرآن تثبت، من غير صلاة ومن غير القرآن مش هتثبت. فإذا هم مظلمون. ثم قال والشمس تجري لمستقر له. سبحان الله، هيمنة ربنا سبحانه وتعالى على المخلوقات. هذه الشمس اللي بتضيء للإنسان يقول عز وجل أنها تجري لمستقر له. جمهور المفسرين وكثير من العلماء قال إن كلمة مستقر إما مستقر مكاني أو مستقر زماني. المستقر المكاني تحت العرش، زي ما جاء في البخاري ومسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري أين تبيت هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تبيت ساجدة تحت العرش. قول الله عز وجل الشمس تجري لمستقر له، وكأن الإنسان لن يستقر ويشعر بالقرار إلا بالسجود. والشمس تجري لمستقر لها، اللي هو السجود تحت العرش. الإنسان يشعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفس التعبير وجعلت إيه قرة عيني في الصلاة. وأقرب اللحظات إذا كانت الشمس تحت العرش أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه هو ساجد. فالشمس تجري لمستقر، شوف الكائنات والمخلوقات، والشمس تجري لمستقر لها. طب وهي بتجري في المستقر، ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك الجري بتقدير من الله. طب المخلوق الضخم ده هو بيجري ما يطلعش بره المسار بتاعه وما يخبطش في حاجة وهو بيجري؟ لا، تدبير من ربنا، تقدير بقدر. لذلك قال الله عز وجل تقدير مين؟ العزيز العليم، العزيز الذي لا يغالب. الشمس ممنوع تطلع عن مسارها، يأمره الله ما تطلعش عن مسارها، كل يوم تروح تسجد تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن له، حتى يأتي يوم تستأذن فلا يؤذن له ويقال له ويقول لها ارجعي من حيث أتيت فتشرق من المغرب، تطلع من المغرب في آخر الزمان. قالوا ده المستقر الزماني اللي هو يوم القيامة، أي تظل تجري إلى يوم القيامة ولن تتوقف عن الجري إلا حينما يأتي يوم القيامة. وجمع الشمس والقمر، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز. يبقى الكون حتى لا يخرج عن مساره في عزة من الله ممنوع أنه يخرج، وفي علم ربنا قدر اللي مسافة الشمس مع الأرض، لو قربت شوية الأرض تولع، لو بعدت شوية الأرض تتجمد. مين اللي زبط المسافات دي؟ المسافات ما بين القمر والأرض، بين الكواكب، مين اللي مين؟ كما قلنا القرآن بيعمل نقلة في التفكير. ربنا مش بيكلمك على مشكلة الكهرباء اللي بتقطع ولا مشكلة المية اللي قطعت، ربنا بيكلمك على حاجات الإنسان مهما عمل ما يعرفش يعمل فيه حاجة، هو مجرد مراقب منتظر حاجة تخبط، منتظر واعد مراقب ما عرفش يعمل حاجة. زي ما اتكلمنا في آخر سورة فاطر وإن زلتين أمسكهما من أحد من بعدي، ربنا بيكلمك على مشكلة لو حصلت أنت هتعمل إيه؟ لو الشمس خرجت عن مسارها والأرض خرجت عن مسارها هتعمل إيه؟ أنت دورك المراقب، زي ما بيقولوا إن موضوع الجاذبية الأرضية هيقل شوية، هو أنت مجرد قاعد بتراقب الأحداث. تعرف حصل بركان، حصل فيضان، أنت عرفش تعمل حاجة. قدرة ربنا المطلقة قدر ذلك بقدرة، وانت عايش ذرة في الكون ده كله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبح الرعد بحمده والملائكة من خفته وناس بتجادل في ربنا. قدر الله ذلك بعزته وبعلمه. وأيضا كلمة والشمس تجري، والشمس اللي بتضيء للناس حتى استقرت رحمك الله، أشبه بمشهد مؤمن آل ياسين وهو جاء يجري، وجاء وهو الشمس التي جاءت لتضيء للناس، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ولم يستقر مؤمن آل ياسين إلا في الجنة إلا بالشهادة، ما حسش باستقرار غير لما بلغ قوم. ده المؤمن العامل لدين الله، يسعى لينير للناس ولا يشعر باستقرار إلا حينما يبلغ الناس، ما يطمنش ولا يهدله بال إلا لما يبلغ الناس دين ربنا سبحانه وتعالى. والشمس تجري، شوف المشهد الجميل ده لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا بعد أن قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، ذلك الجري أو ذلك الاستقرار بتقدير من العزيز العليم. الشمس عشان تفضل ماشية في مسارها لازم حد يمنعها أنها تخرج، ولازم في علم إلى أين ستجي ومتى وماذا ستفعل بتقديرات. مين اللي ظبط المسافات؟ هل أتى على الإنسان شيء؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان الإنسان مش موجود، مين اللي ظبطه؟ ثم يأتي جاهل ويقول لا أحد. سبحان الله، يشوف الشمس في هذا المكان تحديدا والقمر في هذا المكان تحديدا، والحكم الرهيبة للإنسان مجرد دور استكشاف مش إيجاد. غالب ما يصل إليه الإنسان هو استكشاف لما أودعه الله في هذا الكون من حكم وأسرار سبحانه وتعالى. وما أوتيت من العلم إلا قليل، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال والقمر، أي القمر أيضا قدره الله، قدرناه منازل. والاستقرار والمنازل، وكأن أيضا القمر بيمر بمنازل معينة حتى عاد كالعرجون القديم. هنا مشهد من مشاهد الأفول، مشهد الإحياء، الأرض الميتة وحيناها، مشهد الإماتة أو مشهد ذهاب النور والظلام. هنا مشهد من مشاهد الأفول، بعد ما بيكتمل القمر ويكون بدر يظل ينتقل في منازل بتدريج، دي سنة الحياة في التدرج، حتى يعود إلى مشهد البداية كالعرجون القديم. مشهد العذق بتاع التمر لما بييبس بيقولوا بيحصل له ثلاث حاجات، بيبقى دقيق وينحني ويصفر. شوف مشهد كده زي بتاع النخلة اللي فيه التمر، العذق ده أما يتساب فترة طويلة ويسقط التمر اللي فيه وييبس، فبيقولوا ينحني ويكون دقيق وفيع ويصفر. هو ده مشهد الايه القمر في النهاية بعد أن اكتمل. مشاهد الأفول هي دي الدنيا، كل حاجة لازم تمر بلحظات اكتمال ثم لحظات نقصان وتأفل، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. الله قدره ذلك ثم يعود مرة أخرى، هذه الدورة من الاكتمال والنقص يقدره الله سبحانه وتعالى. ولما سيدنا إبراهيم لقى هذا المشهد بعد أن اكتمل أفل، قال لا أحب الآفلين. الله لا يأفل أبدا، لا يغيب لا ينقص سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم أخبر الله عن مشهد التناسق بين المخلوقات، وما ينبغي أيضا أن يكون عليه الدعاء، زي ما في تناسق وترتيب بين الشمس والقمر، أيضا زي ما الدعاء فعززنا بثلث، ما ينبغي أن يكون عليه الدعاء من ترتيب، وأن هذا الاختلاف يعطي الثمرة مش يبقى متضاد. هذا الاختلاف اللي بين الشمس والقمر يعطي ثمرة واستفادة، لا يتناطحان ولا يتصارعان. فقال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لها تخبط فيه ولها التعدي على كل له مساره، كل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. هو في نوع من الإلاج والتداخل، مش التناطح التام، يعني مش ليل كامل أو نهار كامل، لا، ده يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، أوقات النهار طويل وأوقات الليل طويل. وده هذا التناسق وهذا الترتيب وهذا التناغم بتدبير من الله وبتسخير. الله أراد من الناس المختلفين أن يكونوا كذلك بترتيب منهم، كان ممكن ربنا يسخر كده ويجبر الناس كده، لكن ده أكل إلى الإنسان، زي ما ربنا قال في سورة الفرقان: وجعل بين البحرين حاجزا. ربنا فصل، عمل حاجز كوني بين البحر والنهر. كان ممكن ربنا يعمل حواجز ظاهرة واضحة بين الحق والباطل في سورة الفرقان، لكن أراد أن أنتوا اللي تعملوا كده، أنتوا اللي تصنعوا هذا الحاجز. فكذلك هذا التسخير زي ما ربنا عمل كده في الشمس والقمر، كان ممكن يخلي الناس كده ومحدش يخرج عن طوعه، لكن أراد ابتلاء وحكمة عشان هيتحاسبوا الناس يفعلون ذلك. قال: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. مين اللي قدر الطريق أو الفلك ده بتاع الشمس ورتب لها ما تطلعش عن المسار ده، والقمر ما يطلعش عن المسار ده، والأرض تمشي في المسار ده؟ شوف ألوف مؤلفة من السنوات وما بيحصلش اصطدام وتنسيق وترتيب، تدبير من الملك سبحانه وتعالى. برضو أن لازم بيننا وبين بعض يبقى ترتيب، وكلهم في فلك يسبحون، والسبح التحرك والتقلب بسهولة ويسر. فكذلك العاملين لدين الله ترتيب، كل واحد الفلك بتاعه ويسبح فيه وينطلق فيه ويجري فيه لنصرة هذا الدين، وكل في فلك يسبحون. ثم قال الله عز وجل ختام كلمة وآية لهم ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تعود الآيات مرة أخرى لمناقشة المشركين: وإذا قيل لهم، فجاب ثلاث مرات: وآية لهم وآية لهم وآية لهم، مشهد الإحياء ومشهد الإظلام أو الموت والأفول، ثم مشهد المنة، إن لو حصل اضطراب معين في الكون بتدبير من الله. طب الوقت الشمس لا تدرك القمر والليل لا يسبق النهار بتدبيره. طب افرض حصل فيضان مثلا، يعني الكون خلاص احنا قلنا ربنا قدره عشان يناسب الناس. طب افرض ربنا قدر ان يحصل فيضان او بركان، مين اللي ينقذ الناس في اللحظه دي؟ ربنا، البشر ما يعرفوش يعملوا حاجه. فربنا جاب نموذج طوفان اللي ارسله الله عز وجل على قوم نوح، فقال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. يعني لما حصل الطوفان لم ينقذكم إلا الله، حدش عارف يعمل حاجة. ولما قال له: سآوي إلى جبل يعصبني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فقال المفسرين: وآية لهم أن حملنا ذريتهم، قيل الذرية تأتي بمعنى الآباء، ذكروا ابن كثير وغيره، أي حملنا أجدادهم اللي هو سيدنا نوح، يعني لأن كل اللي موجود في البشرية الوقت هو من نسل الذين أنقذوا مع نوح، يعني الباقي أهلكهم ربنا، ذلك يطلقوا على سيدنا نوح آدم الثاني. وقيل حملنا ذريتهم اللي هو النسل، يعني ربنا حملهم دول عشان تبقى الذرية، يعني لو ما كانش ربنا حمل هؤلاء كان ماتت الذرية وما كانش فيه ذرية. فكأني في إشارة: حملنا ذريتهم، أي حملناهم لتخرجوا أنتم، ولولا أن الله حملهم لما خرجتم ولكنتم هلكتم. واضح المعنى؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم، أيضا الامتنان في الفلك المشحون، كان مشحون كان ثقيل، عرف الناس من الكربسة، وكل بقى الحيوانات من كل زوجين اثنين أيضا التزوج حتى يبقى النسل. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذا الفلك المشحون كان ظاهريا هيغرق، ويتجري بهم في موج كالجبال. ماذا تفعل سفينة فلك مشحون مليء بالناس في وسط هذا الموج اللي كالجبال؟ ولكن الله عز وجل حفظهم، لذلك قال: اركبوا فيها باسم الله، مش بقوتنا ولا بقوة السفينة، إنما بتوفيق من الله وباستعانة من الله. قال: اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، ولن ننقذ إلا لأنه غفور، إن ربي غفور رحيم. سورة هود. فهنا يقول: آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ثم علمكم ماذا تفعلون في البحر وفي البر، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قيل من مثله، أي مثل ما يحملكم في البحر يحملكم في البر، الجمال. وقيل من مثله، يعني علمكم كيف تصنعون سفينة مثلها تحملكم في البحر، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. طيب لو المعنى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني ربنا علمهم الصنعة اللي هيصنعوا عشان يصنعوا سفينة، هل لما يصنع سفينة بقى ما عادش هو يغرق؟ لا، وإن نشأ نغرقه، زي سفينة تايتانيك كده. يعني تايتانيك هم قالوا هتعملوا هيتحدوا أو يصنعوا الصواريخ لك هيتحدوا بها، في الآخر يهلكوا الله عز وجل إذا أراد. مهما أوتي الإنسان من قوة قد يهلكه الله عز وجل إذا أراد. فقال الله عز وجل بعد ما قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، حتى لو صنعوا سفينة مثل سفينة نوح وقاسوا على غرارها سفينة ضخمة في البحر، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. صريخ لهم يعني محدش يستغيث به، مش هيلاقوا حد ينادوا عليه ولا حد هينقذهم ولا هم ينقذون، لا حد هيبقوا يعني محدش هينفعهم ولا حد هيستغيث به ولا حد هينقذهم ولا هم ينقذون. نفس كلمة إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون. لا شفاعة هتنفع، لا كلام هينفع ولا فعل هينفع، هنا برضو لا كلام هينفع ولا فعل هينفع. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا أي قد يتركهم الله عز وجل إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. بعض العلماء قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، الرحمة أي إلا إذا أراد أن يرحم المؤمنين ويترك الكافرين يمتعون إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، قيل إنه يترك الكافرين يتمتعوا إلى حين، الرحمة للمؤمنين والمتاع الكافرين. وقيل إلا رحمة منا أي يرحمهم الله عز وجل فترة من الفترات قد يتوب ويمتعهم إلى حين. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي لن ينقذوا من هذا المكان إلا برحمة من الله عز وجل. يبقى إذن يقدر الله عز وجل أقدار الإنسان، بيشوف إن واقف مش عارف يعمل حاجة، زي مثلا في وسط سفينة والمود، والمشهد ده بيذكره الله كثيرا، أو مشهد إنسان في مرض واقف هو بينظر للمريض مش عارف يعمل حاجة، مش قادر يعمل أي حاجة، يقدر الله اللحظات دي عشان الإنسان يتبين ضعفه، يعرف إنه ضعيف. أو مشهد زلزال هو عارف إنه جاي مش عارف يعمل حاجة، أو بركان عارف إنه هينفجر ومش عارف يعمل حاجة، أو خسوف بيحصل مش عارف يعمل حاجة إلا أنه يصلي، يقدر الله هذه. أو مرض عارف أنه هيموت مش عارف يعمل حاجة، مش عارف. تخيل مشهد، كنت سبحان الله شايف مشهد لأحد الناس الأطباء قالوا له أنت أيامه هتموت، وكان عمل لقاء ومات بالفعل، هو عارف أنه هيموت وكل الأطباء حواليه مش عارف يعمل حاجة. فقد يشاء الله أن ينقذهم وقد يتركهم سبحانه وتعالى. ده بيان ضعف الإنسان، مهما أوتي من علم ومهما أوتي من قوة هذه اللحظات ستظل موجودة تنادي على فطرة الإنسان، أنت ضعيف، أنت تحتاج إلى الله. لحظات المرض، لحظات ما قبل الموت، لحظات الغرق، لحظات الضعف، لحظات الهدم، هذه اللحظات لابد أن تظل تنادي على فطرة الإنسان، انتبه أنت ضعيف، أنت تحتاج إلى الله، لابد أن تلجأ إلى الله عز وجل. إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. بعد هذا الشوط المتنوع في الآيات الكونية، مشهد الإحياء ومشهد الظلام ومشهد المنة ومشهد الإنقاذ، هذه المشاهد على ما فيها من دلالة على القدرة العامة وما فيها دلالات خاصة بتتناسب مع السورة. بعد كده بيعود النقاش مرة أخرى مع الكفار، وإذا قيلهم نكمل بإذن الله عز وجل المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.